أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. بداية، قبل أن أبتدئ بهذه المسألة، لا بأس بذكر هيك بعض المقدمات الصغيرة فيما يرتبط بمسألتنا ومهمة. مقدمة الأولى: هذه المسألة في كتاب إيضاح المراد نقل جملة من عبائر المتكلمين، عبارتين ثلاثة، راجعوا الأخوان، بأن هذه المسألة تسمى بعدل الله وبحكمته. عدل وحكمة ما في فرق عند الأغيون، عند المتكلمين، هكذا نقل ببعض العبائر. لكن عبارة أنوار الملكوت للعلامة الحلي صفحة 105، أنوار الملكوت، أنا طبعا للأسف أنوار الملكوت فتشت عليه كتير ما لقيته، مع أنه طبع قبل سنة مثل ما شفت بطهران، مش موجود بقم، طبعة حديثة بطهران حققها علي رضائي بس مش موجودة. الطبعة الموجودة على الكمبيوتر قديمة، قبل 30 سنة طبعت، وأصلا مش موجودة، يعني الطبعتين مش موجودين بالسوق بقم، يعني بالمقدار اللي برنت عليه. على أي حال، صفحة 105 بيعبر عبارة يستفاد منها أن هذه المسألة هي عبارة عن حكمة الباري. إذا أردنا أن نثبت أن الباري جل وعلا حكيم، ماذا يعني حكيم؟ أصلا حكيم ماذا يعني؟ يعني أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. أصلا هذا معنى أنه حكيم، هذا معنى الحكمة. يستفاد هكذا من عبارة أنوار الملكوت. أنوار الملكوت صفحة 105 يقول: أطلق المتكلمون العدل. طبعا قبل ما أقرأ العبارة، يستفاد من العبارة اللي بدي أقرأها أن هذه المسألة هي عبارة عن الحكمة، ومسائل العدل هي المسائل التي ستأتي. يعني مش مسألة واحدة مسألة العدل، العدل في الأفعال بيشمل كل ما سيأتي. يعني هذه المسألة تكون من مصادق العدل، ما سيأتي واللي بعده إلى أن كله من مصادق العدل. الإنسان مختار من مصادق العدل، اللطف في التكليف من مصادق العدل، إلى آخر هذه المسائل، الهدى والضلالة، وهكذا بقية المسائل. يعني مسائل العدل هي جملة من المسائل، يعني إذا جاز التعبير كل ينطبق على جزئياته، كل واحدة هي من مصادق العدل. وأما هذه المسألة تسمى بالحكمة، يعني ظاهر العبارة هيك. هلا بحكي وممكن نوجه توجيه ثاني. أقول علامة الحلي يقول في أنوار الملكوت: أطلق المتكلمون العدل على العلوم التي لها تعلق بأحكام أفعاله تعالى، من حسن الحسن منها، من حسن الحسن منها، ووجوب الواجب ونفي القبيح. لاحظوا، العدل أفعاله حسنة، لا يفعل القبيح إلى آخره، هذه المسائل كلها تسمى بالعدل. وهذا أيضا يناسبه أول ما ذكر في المسألة الأولى السابقة، قال بعد ما فرغ من الذات، بعد ما فرغ من الصفات، ابتدأ ببيان العدل. لكن بيان العدل يحتاج إلى أساس عقلي، وهو حسن الحسن، وهو الحسن والقبح العقليين، فمهد بهما. جيد، فبيصير مسألة الحسن والقبح التي تقدمت بالمسألة الأولى هي الركيزة والأساس لمباحث العدل. هذه بتصير وحدة منهم إلى آخره، بس مش أنه هذه مساوية يعني للعدل، أنه على ما يستفاد من عبارة إيضاح المراد أنه هذه هي العدل. طبعا أرجع خرج بعد شوي تخريج تاني. بعد ذلك قال: والأصل الذي يتفرع عليه مسائل العدل. الأصل يعني في أصل مسائل العدل بتفرع عليه، ما هي؟ معرفة كونه تعالى حكيما لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. فهذه المسألة إذن أشبه بشو؟ يعني صريح العبارة هي مسألة الحكمة وأنه حكيم. فإذن الحكيم أو الحكمة بمباحث العدل يعني بما بحث الفصل الثالث، هذا قصدي بما بحث العدل، المراد منه المسألة الثانية، لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. جيد، وهذا أيضا يأتي من أول المسألة الخامسة، يعني بالسطر الخامس منها، صفحة 422 آخر سطر، عبارة تشبه عبارة أنوار الملكوت، قال أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح، حكيم لا يفعل. ثم يقول على ما تقدم، على ما تقدم بهاي المسألة الثانية. إذن هذه المسألة الثانية شو بتصير؟ المراد إثباته أنه الواجب لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، هذه شو يعني؟ يعني حكيم. جيد، هلا أنا إذا بدي أطلع بزاوية تانية، قد يكون كلام كمان تام. من أي ناحية؟ لأنه قد يقال المسائل المتفرعة أيضا هي يعني هذه المسألة بمثابة الكل، وما سيأتي شو بيكون بمثابة الجزئيات. لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، طب اللطف على الله واجب، بصير مصدر من المصادر أن يكون العباد مختارون حتى يحصل ثواب وعقاب، أيضا لا يخل بالواجب. إذا بنظرة تانية يمكن أن يقال أنه هيدي بمثابة مسألتنا كلي، بعد ذلك شو تأتي جزئياته ومصادقه، فيمكن أن يقال أن هذه أيضا حكمة وهذه أيضا عدل، وتلك مصادق للحكمة ومصادق للعدل. جيد، فالبحث كله بحث حكمة وكل بحث عدل. هذه أول مقدمة، فقط حبيت فيها شير لأن بعض العبارات قد يمرق منها هيك، بعض العبارات هيك، إذا في وجه للجمع عم حاول إجمع بين هيدي الأقوال اللي قد تكون بظاهرها متنافية. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية مولينا الكرام، تقدم معنا في المسألة 21 وهي المسألة الأخيرة من الفصل السابق في مقصدنا هذا، تقدم جملة من الصفات، قال في باقي الصفات إذا بتذكروا الأخوة صفحة 415 في أسفلها، قال والحكمة، بناء أن وجوب الوجود يثبت الحكمة. هناك ماذا قال؟ قال للحكمة معنيان، المعنى الأول المعرفة، المعنى الثاني هو صدور الشيء على الوجه الأكمل. الأول إذا قلنا الحكمة الأول، هذا معناه أننا أرجعنا الحكمة إلى صفة العلم، يعني رجعت إلى صفة ذاتية. أما إذا قلنا بالوجه الثاني، رجعت الحكمة إلى مسألتنا، ماذا يعني يفعل الشيء على الوجه الأكمل؟ يعني لا يترك الواجب ولا يخل بالقبيح، فتكون تلك المسألة أشبه بأصل موضوعه، إثباته يكون هنا. هذه المقدمة الثانية اللي حبيت أذكرها. المقدمة الثالثة اللي بدي أذكرها، إذا كانت هذه المسألة هي مسألة الحكمة، وبعد قليل سنستدل عليها إن شاء الله تعالى، فليس من الجائز عقلا أن نأخذ في مقدمات الدليل الحكمة، إذا كان المراد إثباته أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. طب إذا هذه العبارة تساوي الحكمة، خب لا ينبغي أن يذكر بالدليل في مقدمات الدليل، أو دليل بعض المقدمات يكون مبني على ماذا؟ على الحكمة، مش مفترض. هذا التسامح ورد ببعض الشروحات، انتوا راجعوا حتى ما أذكر. ولعل المنشأ لهذا الاشتباه عبارة ذكرها العلامة الحلي في نهج الحق، على أي حال مجرد إشارة حتى ما أدخل بهذا التفصيل، لكن هذا أصل مفترض يكون أصل واضح عنه. جيد، المقدمة هاي المقدمة الثالثة. قبل ما أدخل أذكر المقدمة الرابعة، بدي أذكر شيء صغير. مسألتنا قد تكون من البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل، إنما تحتاج إلى تنبيه، إنما تحتاج إلى تنبيه. وفي مرة سابقة ذكرت إنه إذا بتلاحظوا بجملة من الموارد، لما عم نحاول نستدل على الباري أو صفاته أو أفعاله، نتصور بأنه موجود كالموجودات اللي منعرفها، عالم بس علمه كبير، قادر بس قدرته أكبر من المألوف، ونقيس عليه. جيد، ولعله طرح مثل هذه الأمور، أنه أصلا يفعل القبيح أو لا يفعل القبيح. لاحظ يعني أصلا يناسب واجب الوجود الواجد لكل صفات الكمال والجلال اللي حكيت عنه، الغني بذاته. ولذا تصور صفات الواجب السابقة كافي مباشرة للتصديق بماذا؟ بأنه أصلا لا يمكن أن يصدر القبيح، لا يمكن أن يكون سفيه، نعوذ بالله الفعل السفهي. أصلا نحن لا نقبل إذا كان إنسان مخلوق عاجز محتاج سفيه، أصلا لا نستأمنه على أمواله، نقول يحجر عليه شرعا. فهل يتصور بمن هو واجد لكل الصفات الكمالية التي تحدثنا عنها وواجد لها بأعلى الدرجات التي لا يمكن أن يوجد أعلى درجة منها، اللي بحسب التعبير الذي تقدم معنا هو تام وفوق التمام، ليس فقط تام، فوق التمام، هل يتصور أن يفعل فعل سفهي، أن يفعل فعل قبيح؟ فأغلب الظن أن جزء من هذه الأمور التي طرحت إنما طرحت عند أذهان لم تتصور الواجب جل وعلا على حقيقته. طبعا نحن ما نتصور على حقيقته، قصدي على حقيقته بالمعاني العقلية، مش على ما هو عليه جل وعلا، وإلا لا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم. إنما تصوره كتصور يعني نعوذ بالله شخص، عرفت كيف؟ غاية الأمر مثل ما قلنا علمه أكثر، قدرته أكثر، وهكذا. ولذا قد تكون بعض التسامحات في بعض الأدلة ناشئة من بداهة المطلب، ومن كونه تنبيه، ومن كونه تنبيه على أمور قد مرت سابقة. ولذا إذا كانت بهذا الشكل منبطل منوقف كتير على ماذا؟ على كونه يعني دليل، ولازم نحافظ على مقدماته العقلية بشكل واضح، إنما هو مجرد للتنبيه على ما هو أو على ما ينبغي أن نتصوره، ونصدق حينئذ ما يذكره الشهيد مطهر أو نقل عنه بأن جزء من الأمور ناشئة من عدم التصور الصحيح للمطلب. هذه انتهت المقدمة الثالثة. المقدمة
يعني الملاحظة تفضلت فيها، يعني ساعتها ما عاش يرد الإشكال بالمقدمة الثالثة، فينا نقول بناء عم تفضلت فيه.
أنا عبرت تعبير أنه فينا نتفهم شوي أحيانا، لكن طبعا إذا كان دليل لا مفترض عم نذكر دليل لإقناع الآخرين، ما نرتكب في هذا التسامح. ولكن على فرض وجود تسامح ببعض الكلمات، قد يكون منشأه هو بداهة المطلب، كيف استدلال ببعض الأمور بلوازمة على بعض أشبه بهكذا. ولكن إذا كان دليل مش مفترض، أعود وأكرر، مش مفترض أن نأخذ في الدليل الحكمة أو أن تكون إحدى المقدمات مبنية على الحكمة. إذا عمل مرة ندعي أو ندعي البداهة وبجيد بداهة مثل ما أنا كنت عم بذكر، أو بحاول أذكر منبهات للبداهة، بس أما إذا ذكرته بعنوان دليل لا، مفترض ما يكون في هذا التسامح. المقدمة الرابعة والخامسة أريد أن أقرأ أشياء قبل أن أبتدأ بالمطلب. نعمة ما ذكرها سيد هاشم في توضيح المراد، وهذه يعني أشبه بمقدمات للبحث تساعد على تصور الموضوع. المقدمة الرابعة فيما يربط أصلا ماذا كلمة الواجب، يعني شو المراد منها حتى نفهم القبيح. الواجب شو المراد منه؟ لا يخل بالواجب، حتى على أساس نفهم القبيح. وهذا سيساعدنا هذا الأمر، وهو ذكره كله، ونعم ما ذكره صفحة 542، لأنه ممكن يجي إلى ذهن أحد طيب لا يخل بالواجب، ونحن بما أنه كتير مأنوسين بالفقه، طب المستحب ماذا؟ داخل بالبحث ولا مش داخل بالبحث؟ في شيء اسمه مستحب على هذا التقسيم، ولا هما قسمان لا ثالث لهما؟ ولذا عبارة توضيح المراد تساعد جدا أولا على فهم هذه المبادئ التصورية للمسألة. يقول: والواجب من فعله تعالى عندهم، طبعا هو هنا عم بيتحدث عن العدلية من الإمامية والمعتزلة والزيدية، عندهم يعني عند الإمامية والمعتزلة، يقول عند العدلية يعني، والواجب من فعله تعالى عندهم شو هو الواجب؟ ما تمت علته بالداعي بعد إمكانه في نفسه، كما أشار إليه الشارح، هذا بيجي معنا إن شاء الله تعالى. ثم يقول إذن والواجب، الواجب ما هو؟ ما تمت علته بالداعي، بالداعي يعني مع الداعي، لأنه جزء من العلة القدرة كما سيتضح إن شاء الله. الجزء الثاني هو الداعي. طب الداعي ما هو؟ يقول والمراد بالداعي هو العلم بالمصلحة في الفعل، هذا هو الداعي. إذن الواجب ما هو؟ ما تمت علته، يعني الواجب عنده قدرة عليه، ونحن نعلم عنده قدرة على كل مقدور كما أثبتنا في بحث القدرة، زائد علم بالمصلحة بوجود مصلحة بالفعل. والمراد بالداعي هو العلم بالمصلحة بالفعل، والمصلحة ما هي؟ كون الفعل بحيث يلائم النظام المطلوب، وهذا شأنه، هو الذي يحدده، مش نحن اللي بنرسله، نحن من فعله نستكشفه، إذا فعل شيء نستكشف أن هذا يلائم النظام المطلوب. إذن الواجب ما هو؟ ما تمت علته مع الداعي. الداعي ما هو؟ هو العلم بالمصلحة في الفعل. المصلحة ما هي؟ كون الفعل موافق للنظام الأتم. حينئذ إذا اتضح ما المراد من كلمة الواجب ولا يخل بالواجب، وما المراد من القبيح؟ قال والقبيح عنه تعالى ما ليس فيه المصلحة. ولذا شو بيصير؟ نعم ما ذكره بفاء التفريع، قال فلا يتصور في فعله تعالى إلا الواجب والقبيح. الواجب ما فيه مصلحة بحسب النظام الأتم، القبيح ما لا مصلحة فيه، ولذا بيصبح الأمر بين شقين لا ثالث لهما. جيد، في شيء بالكلام أتركه لكم أن تراجعوا تفاصيل، مجرد إشارة بس لتتضح الفكرة. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة الأخيرة، ونبتدئ بالمطلب، وهذا المطلب سهل إن شاء الله تعالى. المقدمة الخامسة أيضا ذكرها السيد هاشم بصفحة 543، ذكر شيء أريد أن أقرأه لأنه مهم ومفيد. يقول القبح والوجوب عليه تعالى في أفعاله، يجب يقبح. يقول القبح والوجوب عليه تعالى في أفعاله نظير التنزيه والتوصيف في صفاته تعالى. نحن ببحث الصفات ذكرنا صفات ثبوتية، ذكرنا صفات سلبية. القبيح يقبح عليه، يقول في الأفعال بمثابة الصفات السلبية، يعني لا يفعل القبيح، كيف أن هناك ليس بجسم غير متحيز. والصفات الثبوتية ماذا يحكيها في مقام الأفعال؟ يحكيها في مقام الأفعال أنه لا يترك الواجب، يعني لا يترك ما فيه مصلحة. يقول القبح والوجوب عليه تعالى في أفعاله نظير التنزيه والتوصيف في صفاته تعالى، فإن العقل كما يحكم العقل، أهمية العقل ودور العقل، مش أنه منعطل عقولنا ومنقول فقط بنرجع للروايات. يقول فإن العقل كما يحكم بأن بعض الصفات ممتنع عليه وبعضها يجب اتصافه تعالى به، يحكم أم لا يحكم العقل؟ يحكم، نعم، توافق الشرع، نستمد من الشرع بجملة من الموارد. فإذن فإن العقل كما يحكم بأن بعض الصفات ممتنع عليه وبعضها يجب اتصافه تعالى به، كذلك يحكم في مقام الفعل بأن بعض الأفعال يمتنع صدوره عنه وبعضها يجب صدوره عنه حسب إدراكه، يعني بمقدار ما أعطى الله العقل من هذا الإدراك. ولا حكم للعقل فيما لا إدراك له في الصفات وفي الأفعال، يعني في بعض الموارد مثلا من باب المثال بالصفات، حقيقة وكنها الصفة لا نفهمه، نفهم المفهوم الحاكي عنها، أما حقيقة وكنها الصفة لا يستطيع العقل أن يدركه، ولذا لا يستطيع أن يناله. حقيقة فعله تعالى كيف يخلق لا نعرف، لا، لكننا نعرف بأنه يخلق الأشياء. إذن مفهوم الخلق ومفهوم الإيجاد نفهمه، لكن حقيقة الخلق، الخلق كيف تتم، حقيقة الإيجاد كيف تتم، ما بنعرف. إذن في مساحة العقل يستطيع في الصفات وفي بحث الأفعال، فيش فرق بيناتهم. هذه المساحة هي بضمن ما هو مقدور للعقل ومسموح له، مسموح له تكوينا يعني، جيد. ولا حكم للعقل فيما لا إدراك. إذن قبل سطرين بيقول العقل يحكم بالصفات وبالأفعال، ثم يقول لكن ضمن دائرة، ولا حكم للعقل فيما لا إدراك له في الصفات وفي الأفعال. وطبعا هذا مبني على ماذا؟ على المسألة الأولى اللي انتهينا منها. وهذا بناء على ما ثبت من أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ولو في الجملة، لأنه قلنا الحسن والقبح ليس على نحو القضية الموجبة الكلية، إنما على نحو الموجبة الجزئية يستطيع الإدراك، هذا قصد ولو في الجملة. نعم ليس للعقل أن يقيس، هل هذه إشارة إلى مطلب ذكره قبل صفحة، ليس للعقل أن يقيس فعله تعالى بفعل العبد، يعني نحط فعله وفعل العبد بميزان واحد زينهم، بقول هذا مش مسموح. نعم ليس للعقل أن يقيس فعله تعالى بفعل العبد ويحكم عليهما بحكم واحد، حتى يجي يقول إذا مستحب يعمل هون الله عز وجل وهون مكروه يعمل هون وهون ما بعرف شو، ولا أصلا هذا ما له مساحة، لأن هذا التقسيم إنما يكون في المورد الذي يوجد ماذا؟ أمر ونهي، ولا يوجد آمر وناهي عليه جل وعلا، بل هو الآمر والناهي، فلغيره يصح أن تنظر إلى الأفعال وتقسم بعض التقسيمات. إذن في مساحة بالنسبة إلى أفعال الباري العقل يتدخل بها، ومتكلمي الإمامية تدخلوا، ولذا لم يقفوا عاجزين متكلمي الإمامية وربطوا دين قالوا لا نتحدث بالعقل إنما نرجع إلى الرواية. نعم ليس للعقل أن يقيس فعله تعالى بفعل العبد ويحكم عليهما بحكم واحد كما مر الإشارة إليه بالصفحة اللي قبله، بل له إذا أدرك، بل له هذا للعقل إذا أدرك جهات فعله مع لحاظ مقام الربوبية. يعني العقل بده ينتبه أن هذا رب، هذا رب له صفات تقدمت سابقا، هذا مش إنسان، هذا ليس مخلوق. بل له للعقل إذا أدرك جهات فعله مع لحاظ مقام الربوبية أن يحكم، للعقل أن يحكم بوجوبه، يحكم بوجوب هذا الفعل للزومه لربوبيته، لأنه هذا لازم للربوبية. طبعا سيد هاشم منه فيلسوف، إشكالاته على الفلاسفة من الأول إلى الأخير يتبرع منه للفلاسفة، حتى ما تفكروا أنه عم نقرأ لواحد فيلسوف. ولذا في أوائل هذا الجزء الثاني عنده عبارة بعد ما بيعرض رأي الفلاسفة، يتبرأ من التقرب إلى الله تعالى بمثل هيك أقوال. المهم بأكثر من محل وبأكثر من مكان، هلأ ماني عارف وين مش رح لاقيها حتى ما نضيع الوقت، هو متكلم إمامي، نعم عنده باع وعنده اطلاع جيد جدا على المطالب الفلسفية، ولكنه ليس بفيلسوف. إذن يقول، نرجع للعبارة، يقول بل له إذا أدرك جهات فعله مع لحاظ مقام الربوبية أن يحكم بوجوبه، بوجوب الفعل، لماذا؟ للزومه لربوبيته أو امتناعه لمنافاته، يستطيع أن يحكم هذا الفعل يجب أن يصدر من الله، وبعبارة أخرى عن الله لأنه لازم للربوبية، أو يمتنع صدوره لأنه مناف للربوبية. كما ينظر، يقول نفس الشيء، كما ينظر في الصفات ويحكم هكذا، ويحكم هكذا نظرا إلى وجوب وجوده. ألم يتقدم معنا أنه نتيجة وجوب الوجود كم صفة أثبتناها وكم صفة نفيناها؟ يقول كما فعلنا هناك استطيع في مقام الفعل. ثم يقول مع أن العقل قاصر في الأكثر فلا بد له من الإمداد من أصحاب الوحي عليهم السلام. يعني ماذا يريد من هذه العبارة؟ يقول ما تروح وتغرد كتير أنت والعقل وتبتعد عن الروايات، تبتعد عن الشارع، تبتعد عن القرآن والروايات، هذا الذي يريد أن يقول، ما تغرد، تترك وتقول أنا وعقلي العقل كاشف، فأني بسكر كل شيء اسمه روايات ما دخلني فيها، والعقل لحاله كافي. طبعا ما عليه علماءنا الآن وعلى رأسهم السيد العلامة بشكل واضح جدا، هؤلاء الأشخاص أصلا هن اللي عرفوا اللي تعرضوا إلى روايات لعله كتار من الأشخاص مش ملتفت لإلها، وإذا أراها أصلا مش ملتفت لمضامينها. ما عم أقول كل ما ذكروه معناه أنه صح، ولكن لم يتركوا الروايات. كتاب الرسائل التوحيدية بين إيديكم شوفوه، مع أن العقل قاصر في الأكثر فلا بد له للعقل من الإمداد، يعني بيستعين بالروايات ولينطلق العقل. فإذا حتى هذه العبارة تشير إلى أن هناك مساحة للعقل، لكن ينبغي أن يستمد من الوحي. جيد. وما ينسوا الأخوان العبارة اللي نقلناها سابقا، تتذكروها العبارة عن مين؟ عن الشيخ الأعظم. يحتاج الناظر في الروايات، شاك الجزء الأول من الرسائل صفحة قداش؟ 560. قال: لكن الإنصاف عمن جانب الاعتساف يقتضي الإذعان بعدم التمكن من ذلك، يعني النظر في روايات المرتبطة بالمبدأ وبصفاته، يعني الأمور التي يجب معرفتها، بعدم التمكن من ذلك إلا للأوحدي من الناس، لأن المعرفة المذكورة لا يحصل إلا بعد قوة تحصيل، إلا بعد تحصيل قوة استنباط المطالب من الأخبار، يعني ملكة الاجتهاد، ويحتاج إلى شيء آخر، ما هو؟ وقوة نظرية أخرى عقلية، لئلا يأخذ بالأخبار المخالفة للبراهين. ثم يقول: ومثل هذا الشخص مجتهد في الفروع قطعا. فإذا طبعا هذا فليكن هذا اللي ذكرناه الآن أشبه بالأصل لنبني عليه أيضا ما سيأتي، ليس فقط المباحث المرتبطة بالصفات، لأن ستتحدث عن أفعاله. فإذا سأل سائل بأي مجوز نحن نتحدث عن أفعاله، هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن الإنسان الممكن عندنا قواعد منعيش بيناتها بقواعد عالم الإمكان، فعلى أي أساس منحكي؟ الجواب هو ما ذكرناه الآن فيما يناسب هذه المباحث. إذا اتضحت هذه المقدمات موالينا الكرام، نبتدئ ببحثنا. هذا البحث من عنوانه صار واضح المراد منه، إذا هناك قبيح لا يفعله الواجب، وإذا هناك أمر فيه مصلحة فالواجب عبرت فيه مصلحة مقابل الواجب، فإن الواجب لا يتركه، يعني جل وعلا. الدليل اللي ذكروا في الكتاب عبارة الكتاب فقط، لحاول طبعا بالبداية يقول المعتزلة، لا بأس قبل أن أذكر الدليل لأمشي شوي أذكر هالمطلب، يقول المعتزلة قالوا بهذا المطلب. طبعا عندما يقول معتزلة يعني معهم الإمامية، معهم الإمامية، ولو لم يصرح في الكتاب، لكن في نهج الحق هو قال جزء 3 من دلائل الصدق أصلا أول صفحة بالبحث: ذهبت الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة، مع أنه ببحثنا قال قالت المعتزلة، قال الأشاعرة، ودليل المعتزلة وهو دليل الإمامية. المعتزلة قالوا أنه لا يخل بالواجب ولا يترك ولا يفعل القبيح، حتى عنده عبارة لطيفة في توضيح المراد، قال أصلا ترك الواجب قبيح، يعني أصلا لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب، أصلا ترك الواجب قبيح، ترك ما فيه مصلحة العباد قبيح. فإذا عبارة لا يفعل القبيح هي بحد نفسها تستبطن أنه إذا هناك شيء في مصلحة إذن ينبغي أن يفعله، وإلا اعترت عدم فعله هو قبيح. مقابل الأشاعرة، الأشاعرة ماذا قالوا؟ عبارة الكتاب، عبارة كتابنا الآن سنقرأها، لكن هلأ بدي أقول: وأسندوا، والأشعرية أسندوا القبائح إليه تعالى. أشاعرة أسندوا القبائح إليه تعالى. هذه العبارة أيضا وردت في نهج الحق، يقول في آخر عبارته صفحة 6 من جزء 3: وذهبت الأشاعرة كافة إلى أن الله تعالى قد فعل القبائح بأسرها من أنواع الظلم والشرك والجور والعدوان، ورضي بها وأحبها. العلامة ينسب هكذا للأشاعرة في نهج الصدق، في نهج الحق وكشف الصدق، جن جنونه مين؟ الفضل بن روزبهان. وقال الفضل جيد أثناء عبارته: وما نسبه هذا الرجل المفتري إليهم كذا كذا كذا. ثم ينتصر له من؟ ينتصر الشيخ محمد، ينتصر مش للفضل، للعلامة الشيخ المظفر، الشيخ محمد حسن المظفر بهذه العبارة. طبعا البحث لطيف، أنا فقط من باب التشويق عم بمسك الكتاب وأقرأ فيه. يقول: لا يخفى أن الأشاعرة، يعني هالعبارة اللي بدي أقرأها الآن، هي وجه لكتابنا. لماذا قال العلامة في كتابنا؟ لأنه قال في نهج الصدق: الأشاعرة أسندوا القبائح إلى الله، مع أنه لا يقبل بهذا الكلام أبدا الفضل بن روزبهان. ولذا صفحة 16 من الكتاب يقول الفضل: وقال الفضل: فإن الأشاعر مذهبهم المصرح به في سائر كتبهم إنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يرضى بالقبائح. إذا لاحظ العلامة يقول صفحة 6 أنه الأشاعر يقولون الله فعل القبائح ورضي بها وأحبها. فضل بن روزبهان صفحة 16 يقول: الأشاعرة أبدا في كل كتبهم يقولون لا يفعل القبيح ولا يرضى. عجيب لهالدرجة التفاوت. يعني العلامة شو عم ينسب لهم؟ هم يقولون العكس وهم ينسب لهم ماذا؟ ينسب لهم. حل المشكلة أين؟ حل المشكلة، سأقرأ الآن عبارة دلائل الصدق. حل المشكلة في كلمة: الأشاعرة يصرخون جهارا نهارا في الغدو والأصال إلى أن الله لا يفعل القبائح من حيث النتيجة، لكنهم تكلموا بكلمات وبقواعد لازمها أنه فعل القبائح. ولذا نعم ما ذكره في توضيح المراد راجعه، قال: الاختلاف في هذا البحث في المبادئ مش في النتائج. شو يعني مش في النتائج؟ يعني في الأخير كلهم قالوا لا يفعل القبيح، لكن في المبادئ تعال شوف، تعال مبادئك لا توصل إلى هنا، مهما فعلت لا توصل إلى هنا. شوف، لا يخفى دلائل الصدق، لازم لا ينفك، لازم لا ينفك، لا يخفى دلائل الصدق. يقول الشيخ المظفر أن الأشاعر لما زعموا أن الله تعالى خلق الأعمال جميعا، هن التزموا بأن ما قبحه الشرع فهو قبيح. قتل المؤمن قبيح؟ قالوا نعم، الشرع قبحه. جاء زيد وقتل مؤمن، قالوا من هو الذي يفعل الأفعال؟ الله. لما زعموا أن الله تعالى خلق الأعمال جميعها، لا، خلق الأعمال جميعها من دون ما أنت تخلق شيء، لزمهم ما ذكره المصنف من القول بأن لزمهم، هذا لازم كلامهم، بأن الله تعالى فاعل للقبائح بأسرها. الفضل أجاب بجوابان، وأجاب الفضل بجوابين. الأول أنه لا يقبح من الله فعل القبيح، إذ لا قبيح منه، يعني شو ما عمل منه قبيح. طبعا بعدين بيرجع بعد شوي برد عليه. الجواب الثاني، شوفوا كيف الفضل حل المشكلة، قال: إن خلق القبيح غير فعله. الله خلق القبيح قتل زيد لكن لم يفعله. طبعا الشيخ المظفر بعدين برد عليهم، والبحث طويل، البحث مش هيدا، هيدا وذيوله. إذن الذي أردت أن أقوله من هذه العبارة بداية بحثنا: المعتزلة قالوا لا يفعل القبيح المعتزلة قالوا ولا يخل بالواجب، أما الأشاعرة أسندوا القبائح إلى الله لأنهم تكلموا بمباني، هيدي المباني يلزم منها ولا ينفك عنها أن القبائح مسندة إليه. بعد ذلك يبتدئ بذكر دليل. هذا الدليل احنا معاش من لحق نصلى، لأقرأ هذا المقدار من هذه المسألة. المسألة الثانية: في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. قال: واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله. هذا الدليل الذي سيأتي إن شاء الله. أقول: اختلف الناس هنا فقالت المعتزلة أنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب. لاحظوا قالت المعتزلة، والإمامية وين؟ الإمامية هن الأصل، هذه عبارة نهج الحق. قال الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة. قد يكون لوضوح المطلب جدا، عرفت كيف؟ قد يكون لوضوح المطلب، خصوصا أنه تعليق على كلام الخاجه. اختلف الناس، فقالت المعتزلة إنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجبان، ونازع الأشعرية في ذلك وأسند القبائح إليه تعالى الله عن ذلك. أسند القبائح إليه تعالى الله عن ذلك. والدليل على ما اختاره المعتزلة أن له، يأتي إن شاء الله دليل سهل وبآخر أيضا في دليل آخر من باب قياس، من باب القياس الاستثنائي. على أي حال غدا إن شاء الله منخلص هالمسألة، المسألة اللي بعدها سهلة، المسألة اللي بعدها سهلة في الكتاب، لكن سنخرج خارج الكتاب قليلا في المسألة الرابعة. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.